وقلنا إن هذا ليس فيه تخصيص لأنه من باب ذكر أفراد العام بحكم يوافقه، وأن التخصيص إنما هو ذكر بعض أفراد العام بحكم مخالف للعام حتى يخرجه من حكم العموم ويخصصه، أما إذا وافقه فإنه لا يدل على التخصيص، وقد نص على ذلك علماء الأصول رحمهم الله. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر إلى جهات متعددة ويتيمم، فسافر إلى تبوك وفي طريقه رمال والناس يتيممون منها، وليس الغبار بشرط. ولهذا في حديث عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيديه ثم نفخ بهما فنفخهما، فدل هذا على أنه ليس بشرط أن يكون هناك غبار يعلق باليد. أما الخصلة الثالثة فقال وأحلت لي المغانم، وأظن تكلمنا عليها وقلنا إن الغنائم حلال لهذه الأمة حرام على من قبلها، وأن من قبل هذه الأمة يجمعون الغنائم فتنزل نار من السماء فتحرقها، أما هذه الأمة فقد أذن الله لهم فيها، وتقسم خمسة أسهم، أربعة للغانمين وواحد يقسم أيضا خمسة أسهم، ذكر الله في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، يعني ليس المعنى وللرسول خمسه، لو كان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وفي السبيل كان خلصت الغنائم ما صار للغانم للمقاتلين شيء، لكن معنى فأن الخمس لله ولرسوله، وهذا يصرف في مصالح المسلمين، ولذي القربى وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى من مات آباؤهم قبل البلوغ، قبل البلوغ منهم أو من آبائهم أو من آبائهم ما يمكن الآباء قد بلغوا، نعم، والمساكين الفقراء وابن السبيل المسافرون. وأعطيت الشفاعة والذي أعطاه الله تعالى إياها، والشفاعة لا تكون إلا بإذن الرب جل وعلا، مهما كان الشافع وجيها عند الله فإنها لا تكون إلا بإذنه. ولهذا يحرم على الإنسان أن يقول عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اشفع لي، هذا محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك ذلك، فكيف تطلب منه ما لا يملكه؟ لكن اسأل الله أن يجعله شافعا لك، هذا نعم، أما أن تقول يا رسول الله اشفع لي فهذا إن لم يكن شركا أكبر فهو بلا شك محرم. وقد نقول إنه شرك أكبر لأنه سأل المخلوق ما لا يقدر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يشفع يوم القيامة ليس بالأمر الهين أن يشفع أيضا، يسجد سجدة عظيمة طويلة يفتح الله عليه فيها من المحامد ما لا يفتحه على أحد، ويبقى حتى يأذن الرب جل وعلا له ويقول له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فسلطان الله عظيم، ما من ملك من ملوك الدنيا إلا ويمكن أن يشفع إليه وإن لم يستأذن، بل ربما يشفع إليه خادمه وإن لم يأذن، أو زوجته وإن لم يأذن، أو أصغر أولاده وإن لم يأذن، لكن رب العالمين كامل السلطان والعزة لا يشفع أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، وهذا أشرف الخلق عنده وأعظمهم جاها محمد عليه الصلاة والسلام، ما يشفع إلا بعد أن يأذن الله له فيشفع. أعطي الشفاعة، والشفاعة التي أعطيها هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، وذلك أن الناس يوم القيامة يقفون حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، حاسرة رؤوسهم، لا ظل إلا لمن أظله الله عز وجل، فيلحقهم من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون. اليوم ذاك اليوم مقداره 50,000 سنة، ما هو 1,000 واحد ولا 1,000 شهر ولا 1,000 يوم، 50,000 سنة، والناس واقفون هذا الموقف العظيم والأهوال يشاهدون الجبال كأنها هباء منثور يتطاير من حول ذلك اليوم, والشمس فوقهم على قدر ميل, والأمر عظيم يعرقون, فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه, ومنهم من يصل إلى ركبتيه, ومنهم من يصل إلى حقويه, ومنهم من يلجمه إلجاما يصل إلى فمه. مع هذا الكرب العظيم والشدة العظيمة يطلبون من يشفع لهم إلى ربهم يريحهم من هذا الموقف, فيقولون اذهبوا إلى آدم, فيأتون إلى آدم فيعتذر, ويأتون إلى إبراهيم إلى نوح فيعتذر, ثم إلى إبراهيم فيعتذر, ثم إلى موسى فيعتذر, ثم إلى عيسى فيحيلهم على النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر شيئا يمنعه من الشفاعة, لكن إنما يدلهم على من هو أولى بها منه وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا من رفعة النبي عليه الصلاة والسلام ما هو ظاهر. خمسة من الأنبياء يراجعون, أربعة يعتذرون بعذر مانع, والخامس يعتذر بأن هناك من هو أكمل منه وأحق بالشفاعة. فليس كلهم يعتذرون بعذر مانع حتى نقول فيه موانع تمنع. عيسى ما في مانع, لكن فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحق بالشفاعة منه, فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقوم فيشفع إلى رب العالمين ليقضي بين عباده, فينزل سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده ويقضي بينهم. في هذا المقام يظهر فضل النبي عليه الصلاة والسلام, ويظهر ما وعده به ربه جل وعلا, ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود العظيم الذي يظهر فيه فضل النبي عليه الصلاة والسلام ويحمده الأولون والآخرون فيشفع. هذه هي الشفاعة التي أعطيها واختص بها من بين سائر الخلق, لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل ولا الصديقون ولا الشهداء ولا الصالحون يشفعون هذه الشفاعة. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم, أعطاه الله تعالى هذه الشفاعة, كما أنه أيضا خصه بشفاعة أخرى لكنها دون هذه, وهو أن أهل الجنة إذا وصلوا إلى الجنة وجدوا الباب غير مفتوح. ولهذا قال الله عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها, ولا قال حتى إذا جاءوها فتحت. أهل النار والعياذ بالله من يوم يصلون إلى النار تفتح الأبواب, حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. أما أهل الجنة قال حتى إذا جاءوها وفتحت, فدل على ذلك على أن بين مجيئهم وفتحها فرها من الزمن. قال وفتحت, من الذي يشفع إلى الله أن يفتح باب الجنة لأوليائه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه شفاعة خاصة به أيضا, لكنها دون الأولى لأنها شفاعة في حصول مقصود, والأولى في زوال مكروه, فموضوع الأولى أعظم من موضوع هذه. ثانيا الأولى في جميع الخلق, والثانية هذه في أهل الجنة خاصة. له شفاعة أخص من هذه أيضا خاصة به عليه الصلاة والسلام, وهو شفاعته, وهي شفاعته في عمه أبي طالب. أبو طالب هو أبو علي بن أبي طالب, عمه أحد أعمامه الكفرة, لكن عمه أبو لهب كافر آداه وصار أشد الناس عداوة له واحتقارا له والعياذ بالله. أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة, تبت يدا أبي لهب وتب. عمه أبو طالب دافع عنه مدافعة عظيمة وسايره على الشدة والرخاء, حتى إنه قصر معه في شعب بني عامر حين حصره العكاة والمردة من قريش ونابذ عنه, من أجل هذا الدفاع عن دين الله وعن رسول الله، لا لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أجل الدفاع عن رسول الله وعن الدين، أرنا الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع في عمه أبي طالب. وماذا حصل لما شفع؟ صار في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، القدمان أسفل شيء منه والرأس أعلى شيء منه، ومع ذلك يغلي دماغه من نعليه التي على أسفل بدنه، فما بالك بما بين الرأس والقدم، أشد غليانا والعياذ بالله. ومع ذلك يرى أنه ليس في أهل النار من هو أشد منه عذابا، ليته يرى أن غيره يعذب مثله، يعذب تعذيبا مثل تعذيبه، حتى يهون عليه الأمر، لأن الإنسان يتسلى بالمصائب التي تصيب غيره، لكن هو يرى أنه أشد الناس عذاب، وهو أهون أهل النار عذابا والعياذ بالله. هذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا أحد يشفع له من الكفار أبدا إلا هذا الرجل، لا لقرابته، فإن الله عز وجل لا يبالي بالقريب والبعيد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لما حصل من هذا الرجل ما حصل من نصر الرسول عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه ومواساته والذب عن الدين، حصل له هذه الشفاعات. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم: الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الجنة يدخل الجنة، الشفاعة في عمه أبي طالب. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة. الخصلة الخامسة: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. اللهم صل وسلم عليه. ولهذا كان خاتم النبي، لو كان أحد بيجي بعده ما صار إلى الناس عامة، لكن لما كان خاتم النبيين علمنا أنه رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، فبعث إلى الناس كافة، العرب والعجم والقريب والبعيد، بل بعث إلى الجن والإنس عليه الصلاة والسلام، بعث إلى الجن والإنس. وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بعث إلى الناس عامة. أما غير من الأنبياء فإنهم إلى قوم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، وهكذا جميع الرسل تبعث إلى أقوامهم. أما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فإنه بعث إلى الناس كافة، ولهذا يجب على كل من علم برسالته أن يتبعه، فإن لم يتبعه فهو كافر مخلد في النار غير مقبول عند الله عز وجل. وبهذه المناسبة أود أن أنبهكم إلى أنه لما كثر النصارى في هذه الجزيرة، ونسأل الله تعالى أن يهدي ولاة الأمور حتى يمنعوا وصول غير المسلمين لهذه الجزيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، ويقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وهذا ثابت في الصحيح، ويقول: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لما كثر اليهود والنصارى عندنا صار بعض الناس ينظر إلى الأديان غير الإسلام نظرة هينة لينة، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يقول: الدين الإسلامي ودين اليهود ودين النصارى كلها أديان، اختلفوا في الفكرة، هذا رأى إن هذا أحسن، وهذا رأى إن هذا أحسن، وهذا رأى إن أحسن، ولا ننكر على أحد. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن من سوى غير الدين الإسلامي بالدين الإسلامي فهو كافر والعياذ بالله، كافر مرتد، لأنه مكذب للقرآن، فإن الله يقول: إن الدين عند الله الإسلام فقط، والدين معرفة والإسلام معرفة. وإذا كانت الجملة طرفاها معرفة فهي دليل على الحق، دليل على الحق. كأنه قال ما الدين عند الله إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام فقط. وفي آية أخرى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي رضيه الله عز وجل الإسلام. وفي آية ثالثة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف نحن نلين بعض الناس والعياذ بالله يقول كلها أديان، الاختلاف في الفكرة، وهذا لا شك أنه كفر. والذي يقول هذا القول يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله، وجب قتله، لأنه ليس سوى الدين الإسلامي دين مقبول عند الله ولا مرضي عند الله أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، ونص على اليهود والنصارى لأنهم أهل الكتاب. فإذا كل إنسان تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بها ولا يتبعها فإنه من أهل النار أي دين يكون. وهذه المسألة خطيرة جدا جدا. أنا أشعر بأن الناس بالأول إذا سمعوا كلمة نصراني أو كلمة يهودي تخشعر جلودهم ويرفعون أصواتهم أعوذ بالله. لكن الآن هانت المسألة جدا. كثيرا ما نسأل هل يجوز لنا أن نأكل من طبخ الخدم اللي عندنا وهم غير مسلمين؟ مسألة بطون صار. هل يجوز أن نأكل من طبخ؟ يا أخي كيف تشاهد هذا الرجل عندك عدو لله وعدو لك أنت أيضا، تشاهد عندك صباح ومساء ما تسأل عن هذا، تسأل هل تأكل طبخ ولا ما تأكل طبخ؟ إنك طبخ ولا طبخ نفسك هذه مشكلة. لكن المشكلة أن يكون عندك ليلا ونهارا وربما يتولى تربية أولادك. يقول وأنا ما العهد على القائل في رجل طيب حبيب يلقن أولاده دروس التوحيد وهم على الغداء والعشاء، فجاء إلى صبي صغير قال له من ربك؟ قال ربي عيسى. منين تلقى رب عيسى؟ إلا من الخادم اللي عنده، لأنها تقول إن إلهها عيسى والعياذ بالله. وعيسى كما قال الله عنه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد من عباد الله منعمنا عليه بالرسالة وجعلناه مثل لبني إسرائيل، هذا رسول، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إني أقول محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث كما قاله صلى الله عليه وسلم، بعث إلى ناس كافة إلى جميع الخلق، ودينه هو الإسلام وهو الدين القائم ولا دين سواه، ومن ساوى بين الإسلام وغيره من الأديان فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن تاب وإلا وجب قتله كافرا. نسأل الله لنا ولكم الهداية. والإسلام في الحقيقة كل من تأمله ووجد ما فيه من تحقيق عبادة الله والتقرب إليه، ووجد ما فيه من العدل، ووجد ما فيه من حسن المعاملة، ووجد ما فيه من الأخلاق الكاملة الفاضلة، كل من تأمل الإسلام على وجه الحسن والعدل لا بد من علم وعدل، أما بجهل فيفوت شيء كثير، وأما بجور فإنه يظلم. لكن من تأمل الإسلام بعلم وعدل تبين له أنه الدين الحق وأن ما سواه باطل. وأنا أقولكم بصراحة إن البلاء الذي حل في الإسلام إنما هو من بني الإسلام، لأن بني الإسلام صرفوا في كثير منه لا في العبادات ولا في المعاملات، ولذلك من نظر إلى الإسلام من خلال عمل أهل الإسلام نفر منه. لكن من نظر إلى الإسلام من زاوية القرآن والسنة تبين له أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا تستقيم أمور الخلق إلا باتباعه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع دين الإسلام ظاهرا وباطنا، ويرزقنا الإخلاص والمتابعة.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قدم لنا أن من نعمة الله على هذه الأمة أنه خصها بجواز التيمم إذا لم نجد الماء، وأنه في الأمم السابقة إذا لم يجدوا الماء انتظروا حتى يجدوه، لو بقوا أشهرا ما يصلون حتى يجدوا الماء، ثم يعيدون ما مضى من صلواتهم، يقضون ما مضى من صلواتهم. وهذا لا شك أن فيه مشقة وتفويت مصلحة، أما تفويت المصلحة فلأنهم يبقون كل هذه المدة لا يصلون، وهذا لا شك أن فيه تفويت مصلحة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يحيا بها قلبه ويستنير بها قلبه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في القرآن: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو كان لك محبوب تزوره كل في اليوم والليلة 5 مرات ثم حجبت عنه لمدة أسبوع، ماذا يكون عليك من المشقة؟ مشقة عظيمة. أما المشقة على هؤلاء فهي بقضاء الصلوات الكثيرة، فإن كون الإنسان يأتي بالصلوات في أوقاتها أهون عليه مما لو جمعت ثم صلاها جميعا، ففيه مشقة. فمن تيسير هذه الأمة ورفع الآثار والأغلال عنها أنهم إذا لم يجدوا الماء يصلون بالتيمم. وهل التيمم يكون عن الوضوء فقط أو عن الوضوء والجنابة؟ نقول يكون عن الوضوء والجنابة بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. انتهى الكلام على الطهارة بالماء. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه طهارة التيمم ذكرها الله عز وجل، وذكر سببين من أسباب الحدث، أحدهما للحدث الأصغر والثاني للحدث الأكبر. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر. أو لامستم النساء، هذا هو الحدث الأكبر لأنه جماع، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مقتضى دلالة القرآن: لامستم النساء جامعتموهن فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا دلالة القرآن على تيمم الجنابة. أما دلالة السنة ففي هذا الحديث الذي ذكره عن عمار بن ياسر، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام هو وعمر بن الخطاب في حاجة فحصل عليهما جنابة، أما عمر فلم يصلي لأنه ما تبين له أنه يتيمم عن الجنابة، وأما عمار بياسر فإنه صلى لكن ماذا صنع؟ ذهب إلى التراب فتمرغ عليه كما تتمرغ الدابة، قام يتقلب عليه مثل ما تقلب الدابة، ظنا منه رضي الله عنه أن طهارة التراب كطهارة الماء. ومعلوم أن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة يعم جميع بدنه، فظن هذا وصلى. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وبين له الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أن السنة هنا مفسرة للقرآن، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام الأرض بيده ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين هكذا، وظاهر كفيه هكذا، ووجهه جميع الوجه يعني من الأذن إلى الأذن ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية مسحه عليه الصلاة والسلام. وقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ها؟ أي نعم، كذا كذا ثم كذا، ظهور الفقين ثم الوجه. لكن الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بدأ الله تعالى بالوجه. والحديث هذا ظاهره أنه يبدأ باليدين، لكن تقدم في حروف العطف أنها لا تقتضي الترتيب. نعم، قال ابن مالك فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. وعلى هذا فنقول إن القرآن يدل على تقديم الوجه، يدل على تقديم الوجه، فيكون أولى بالاعتبار من هذا السياق الذي في الحديث، ويبدأ بالوجه أولا. اقترح علي بعض الإخوان هذه جملة معترضة، أن لا أجيب سؤالا في حال الدرس. نعم أبدا مطلقا. وقال إنه لا حق للطلبة في السؤال إطلاقا، لأن لهم حلقة خاصة. نعم، أما هذا فلا يمكن. وإذا دعت الضرورة إلى سؤال فليكن يختم الدرس قبل الإقامة 5 دقائق مثلا، ويفتح الباب للسائلين. وأنا أرجح هذا الاقتراح. نعم، ترجحونه؟ توافقون عليه إن شاء الله؟ للطلبة وغيرهم، لكنه في أثناء الشرح يعني نقول إحنا ودنا نستفيد الحقيقة إننا إذا تقاطعت الأسئلة في الدرس ضاعت المعلومات عنه. طيب، إذن نقول النبي عليه الصلاة والسلام بين له ذلك كيف يقنع، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه لم يجعل التراب كطهارة الماء لأسباب متعددة. والمقصود هو التعبد لله عز وجل بأن يمسح الإنسان وجهه وأشرف أعضائه وكفيه بهذا التراب تعبدا لله عز وجل. ولهذا سماه الله تعالى طهارة، لطهارة القلب به. وإن كان البدن قد لا يطهر به، لكن هو طهارة القلب. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نسي هذا الأمر، نسي ما وقع. ولما أخبر بأن عمار يفتي الناس بذلك دعاه، فذكره عمار بهذه القصة وقال له إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. فقال لا، يعني حدث للناس ونوليك ما توليت. وهذا من انقياد عمر رضي الله عنه في الشرع وعدم تشدده فيما يرى. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على أن الجنابة لها تيمم، وكذلك الحيض إذا كانت المرأة مريضة أو عازمة للماء مثل طهرت في السفر فإنها تتيمم. واختلف العلماء هل يتيمم الإنسان عن الغسل المستحب أو لا يتيمم، مثل غسل الإحرام لو لم نجد ماء في الميقات هل نتيمم بدلا عن الغسل أو لا نتيمم؟ فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الآثار المستحبة كلها لا يتيمم عنها، إن وجدت الماء فاغتسل، وإن لم تجد فلا شيء فيها، لأن التيمم إنما ورد في الحدث. وأما الطهارات المستحبة فإن وجد الماء ثبت الحكم وإلا فلا. ثم إن هذا التيمم عن الجنابة هل يجب أن يعاد كل وقت؟ يعني مثلا رجل تيمم في سفر أو مريض مثل ما يستطيع الماء ما يستطيع يغتسل وتيمم عن الجنابة، هل يعيد التيمم كل وقت أو يكفي التيمم الأول؟ الصحيح أن التيمم الأول كافي، الصحيح أنه يكفي وأنه لا تعود الجنابة، لكن إن تيمم إن انتقل الوضوء يتيمم عن الوضوء. أما الغسل فإنه قد ارتفعت الجنابة عنه بالتيمم الأول. وكذلك المرأة إذا حاضت وطهرت من الحيض ولم تجد ماء فتيممت فإنه لا يجب عليها إعادة التيمم كل وقت، إلا أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل ولو كان تيمم عن الجنابة، يجب عليه أن يغتسل سواء امرأة أو رجل. المهم أن كل من تيمم لعدم الماء أو للتضرر باستعماله ثم قدر على الماء فإنه يجب عليه استعمال الماء. يدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري في حديث أبي سعيد الطويل في الرجل الذي تخلف عن الصلاة مع القوم فقال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم لبث القوم ما شاء الله أن يلبثوا فجيء بالماء فشرب القوم وأتموا حاجتهم منه وبقي شيء فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل وقال اذهب فأفرقه على نفسك، اذهب فأفرقه على نفسك. فدل هذا على أنه إذا وجد الماء وجب عليه استعماله وإن لم تتجدد الجنابة. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وفي هذا الحديث في قوله نفخ فيهما دليل على أن التراب ليس بشرط أن يعلق في اليد، وأن الإنسان إذا ضرب على الأرض كفاه وإن لم يكن هناك تراب، لأن النفخ سيزول معه التراب. فعليه يكون القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز التيمم على جميع أجزاء الأرض سواء الرملية أو الترابية أو الندية أو اليابسة، كله داخل في عموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ما جاوب السؤال؟ نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفه.
هذا الحديث عن ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين هو ضعيف كما قال المؤلف، ولا أدري أيضا عن صحته عن ابن عمر، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه مخالف لحديث عمار بن ياسر، فإن حديث عمار كما سمعتم فيه التصريح بأن الضربة واحدة ضربة واحدة. ثانيا أن حديث عمار بن ياسر صريح في أن الذي يمسح الكف أن الذي يمسح هو الكفان فقط دون الذراع وهذا الحديث يدل على أنه إلى المرفقين كالوضوء. وعلى هذا فالصواب بلا ريب ما دل عليه حديث عمار بن ياسر لصحته وموافقته لظاهر القرآن. أما ظاهر القرآن فإن الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من أيديكم، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط. والدليل أن اليد عند الإطلاق هي الكف قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فاقطعوا أيديهما. وبالإجماع أن القطع يكون من المرفق ولا من مفصل الكف؟ من مفصل الكف. فاليد عند الإطلاق إنما تكون الكف فقط لا إلى المرفق. ولهذا في آية الوضوء لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الوضوء إلى المرافق قيدها، قال وأيديكم إلى المرافق. فلو كانت اليد عند الإطلاق تشمل المرفق، تشمل ما إلى المرفق، لكان تقييدها إلى المرافق لا حاجة إليه ولا ضرورة إليه. فإذا قال قائل أفلا تقيسون التيمم على الوضوء وتحملون المطلق على المقيد، كما هي القاعدة؟ قلنا لا صح، لأن من شرط حمل المطلق على المقيد أن يتفق في الحكم، أن يتفق في الحكم. أما إذا اختلف في الحكم فإنه لا يمكن أن يلحق المطلق بالمقيد، لأن اختلافهما في الحكم يدل على أن من جملة ما اختلف فيه الإطلاق والتقييد فلا يقيد. وهنا حكم طهارة التيمم وطهارة الماء مختلف ولا متفق؟ مختلف. طهارة الماء في الجنابة جميع البدن، وفي الوضوء حتى الأصغر الأعضاء الأربعة فقط. أيضا في الوضوء لا بد من غسل، لا بد من غسل، وأن يصل الماء إلى ما تحت الشعر مطلقا في الجنابة أو إذا كان خفيفا في الوضوء، بخلاف التيمم. أيضا التيمم طهارة ضرورة، والوضوء الطهارة بالماء طهارة ضرورة ولا لا؟ ليس كذلك. أيضا التيمم في عضوين فقط، التيمم في عضوين فقط، وطهارة الماء إما في البدن كله وإما في أربعة أعضاء. فلما اختلفت في هذه الأحكام فإنه لا يمكننا أن نقيد المطلق في آية التيمم بما قيدت فيه آية الوضوء. كيف تختلف في هذه الأحكام؟ كل الأحكام مختلفة فيها، ثم نرجع ونقيد. فتبين أن القياس ما دل عليه حديث عمار بن ياسر، وهو أنه في التيمم يكون ضربة واحدة ويكون الكفان أو الكفين فقط لا زيادة عليهما. واعلم أن القياس هو عدم التكرار في المسح، التيمم ما في التكرار مسح، لأن الرأس يمسح في الوضوء ولا يكرر، والخفان تمسحان ولا يكرر المسح، والجبيرة تمسح ولا يكرر المسح. ولهذا قال أهل العلم يكره التكرار في كل ما يمسح، كل ما يمسح فلا يكرر. ومنه التيمم، فلا تقول الإنسان بضرب ضربة وامسح وجهي واضرب ضربة وامسح وجهي وهكذا، لا، بل ولا تكرر مسح الوجه من ضربة واحدة. فتبين بهذا أن الشارع أراد أن تكون طهارة التيمم مخففة في الغسل، وكذلك فيما يوجب الحدث، وكذلك في الحدث الأصغر. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم. وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان. لكن صوب الدار قطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه.
سبق.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء.
في هذا الحديث فيه نقطة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهو قوله وإن لم يجد الماء 10 سنين. طيب لو لم يجد الماء 11 سنة نقول هذا على سبيل المبالغة، وما أتى على سبيل المبالغة فلا مفهوم له لا في القلة ولا في الكثرة. كل ما أتى على سبيل المبالغة فإنه لا مفهوم له قلة أو كثرة. مثال القلة قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. طيب ومن اقتطع دون ذلك فكذلك، لكن ذكر الشبر على سبيل المبالغة في القلة. وكذلك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، لو عمل أقل من الذرة يراه، بدليل قوله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب في الكثرة إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم 70 مرة، وإن استغفر 71 لن يغفر الله لهم وهذه قاعدة ينبغي لطالب علم أن يفهمها، أنه إذا صار المقصود الكثرة أو القلة في المبالغة فلا مفهوم له. وقول عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ظاهره أنه يجب عليه المبادرة بقوله فإذا وجد فليتق الله، فيحتمل أن يكون هذا مرادا، ويحتمل أن يراد أن يكون المراد فإذا وجد الماء وأراد الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته، لأن الوضوء أو الغسل قبل إدراك الصلاة ليس بواجب. انتهى الوقت؟ لا ما انتهى الوقت، ما خل لكم دقيقتين. نعم. اي نعم يصح التيمم به، لكن بعض العلماء يقول يحترق فانه لا يتيمم به. والله ما هو قوي، ليس بقوي، لان الصناعه في الحقيقه ما لها ضابط. ثم ان الجدار ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه تيمم به، وهو فيه شيء من الصناعه. الظاهر انه يصح الوضوء يتيمم عليه. هذه محل خلاف بين اهل العلم، فقال بعض العلماء في التيمم يجب ان تبدا بالوجه ثم اليدين في الوضوء فقط اذا كان التيمم عن حدث اصغر، لأنه فرع عن الوضوء والوضوء يجب فيه الترتيب، بخلاف ما إذا كان في التيمم عن الجنابة. وقال بعض العلماء بل الترتيب واجب فيهما جميعا، لأن التيمم غير طهارة الماء. نعم دقيق. وبعض العلماء يقول لا ترتيب مطلقا، لأن طهارة التيمم خفف فيها ومن جملتها عدم الترتيب، ولكن نقول الأحوط والأفضل أن يرتب الإنسان. نعم. الوجه.
الوجه ثم اليد.
إيه صح. الوجه يتابع هو الأول.
وقد
ورد العصر في الواجهة البخاري ينضى في هذا، يمكن تكون شاذة هذا، انصح هذا. لا ما أقل نصح هذا، يعني عكس القرآن ما يفعل. ما أقل نصح. نعم تقرير ظاهر السنة أنه ليس بواجهة. الله أعلم الله أعلم. الفقهاء يستحبونه. نعم. ما هو بالظاهر ما أعتبر الاستحباب هذا. المهم إنه يعم جميع الكف ظاهره وباطنه هذا المهم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد. ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر ثم أتى يا رسول
فأعاد الصلاة وأما الآخر فاكتفى بفعله الأول ولم يعد الصلاة ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين وقال للذي لم يعد قصرت السنة. وهذه المسألة صورتها أنهما أي الرجلين لا ليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت قبل أن يخرج فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة. ووجه إعادته أن الوقت باق فهو مطالب بصلاة على ماء فتمكن من ذلك فأعاد الصلاة. هذا وجه إعادته أنه يقول الآن وقت الصلاة باق وأنا مطالب بصلاة على ماء يعني على طهارة ماء وقد تمكنت من ذلك فأنا أعيدها. أما الآخر فإنه لم يعد وحجته أنه فعل ما أمر به فكان فعله موافقا لأمر الله ورسوله لأنه تيمم صلى وهذا هو الذي أمر به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومفهومها أن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله فهو مقبول ولهذا لم يعد. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة يعني أصبت الطريق الصحيح حيث لم تعد لأنك فعلت ما أمرت به ولما فعلت ما أمرت به سقط عنك وبرئت ذمتك لأنه بمجرد أن تيمم ثم صلى برئت ذمته من الصلاة أتى بها تامة. أما الآخر فقال لك الأجر مرتين. لماذا؟ لأنه عمل عملين اجتهد فيهما. أما الأول فعلى حسب أمر الله ورسوله وأما الثاني فعلى حسب اجتهاده ونظره. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا تيمم وصلى بالتيمم ثم وجد الماء فإنه لا إعادة عليه بل ولا ينبغي له أن يعيد لأنه إذا كان عدم الإعادة هو السنة فالإعادة مخالفة للسنة. ويستفاد من ذلك من هذا الحديث أن من عمل عملا يعتقده الواجب عليه مجتهدا في ذلك غير مخالف للنص فإنه يؤجر عليه ولو أخطأ السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، لأنه صلى مرتين وتطهر مرتين، ظن منه أن الثاني هو الواجب عليه. فإذا قال قائل أنا سأفعل مثل ما فعل الذي أعاد، أتوضى وأعيد الصلاة لكل الأجر مرتين، قلنا هذا خطأ، لأن هذا إنما كان له الأجر مرتين لكونه لم يعلم بالحكم الشرعي. أما إذا علمت أن السنة أن لا تعيد، فإنك إذا أعدت بعد ذلك صرت بالإعادة آثما ولا أجر لك، بل أنت مخالف للسنة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام هي السنة. واعلم أن من تيمم لفقد الماء ثم وجده لا يخلو من ثلاث حالات: أن يجده وهو يصلي، أن يجده بعد الصلاة قبل خروج الوقت، أن يجده بعد الصلاة وبعد خروج الوقت. ففي الحالة الأولى إذا وجده وهو يصلي فإن صلاته على المشهور من مذهب الحنابلة تبطل، تبطل صلاته، ويجب عليه أن يتطهر وأن يعيد الصلاة من جديد. فإذا قال قائل كيف يجده في الصلاة وهو قد دخل عادما للماء، شون يبيعد الصمود راح يدور، قلنا هذا يتصور يكون قد بعث إنسانا يأتي بالماء، فحضر الذي أتى بالماء، أو ينزل الله تعالى مطرا في نفس صلاته، ينزل الله مطرا فيكون في الأرض ماء يتوضأ به، ففي هذا الحال تبطل صلاته وينصرف إلى الماء ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. الحالة الثانية أن يكون بعد الصلاة وفي الوقت قبل خروج الوقت، فإن هذا الحديث يدل على أنه لا تجب عليه الإعادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضت السنة بل ولا تشرع له. الحال الثالثة أن يكون بعد الوقت، فهذا لا إشكال فيه أنه لا إعادة عليه، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. نعم نعم، اتفقنا على أنه ما في السؤال إلا قبل 2:05. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والخروج فيذنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحافظ.
نعم، هذا داخل في قوله تعالى وإن كنتم مرضى، فإنه يشمل هذا الذي أصابته الجراحة، وقول ابن عباس في سبيل الله ليس له مفهوم، إنما هو على سبيل التنبيه فقط، فلو جرح في غير سبيل الله فالحكم واحد، فهذا إنسان عليه جراحة ويخشى أن يغتسل من المرض أو من تفاقم الجرح أو من بطء برئه أو من أثر عيب يبقى بعد ذلك، فإنه يتيمم. فالمهم إذا خاف ضررا أو موتا أو عيبا أو تأخر بر، في كل هذه الأحوال له أن يتيمم، له أن يتيمم. وكل هذا داخل في قوله تعالى وإن كنتم مرضى. وقد سبق لنا أن الإنسان الذي عليه كبيرة، يعني مثل جبص على كسر أو لزجة على جرح أو ما أشبه ذلك، أنه يمسح عليها، وأن مسحه يغنيه عن التيمم، لأن مسحها بمنزلة غسله. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى ذنبي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واهم جدا.
هذا الحديث كما قال المؤلف سنده ضعيف، وهو أصل في المسح على الجبيرة، والذنبين هما العظمان اللذان في الذراع، لأن الدعاء فيه عظمان بإذن الله، ما هو عظم واحد، وذلك لأجل أن يتيسر تفرك اليد يمين ويسار. الآن لو كان عظم واحد شق على الإنسان أن يفركها هكذا يمين ويسار، لكن لما كان عظمين صار يتناوبا بإذن الله. ولهذا العضد ما يمكن تعمل به هذا العمل، إنما هذان الزندان هما عظم الذراع. يقول إن كثرت إحدى زندي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على الجبائر. هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فإن الإنسان إذا جبر بالجبس أو بالأعواد اللي كان يجبر بها سابقا فإنه يمسح على هذه الجبيرة بدلا عن غسلها، وغسلها مسحها يقوم مقام الغسل ليس كالتيمم. التيمم إذا تيممت عن الجنابة وجدت الماء لازم تغسل، أما هذا الجبائر إذا مسحتها في الجنابة ثم برئت فإنه لا يجب عليك غسل محلها، لأن المسح عليها قام مقام الغسل كما أن المسح على الخفين قام مقام غسل الرجل. وقال بعض أهل العلم إنه لا يمسح عليها لأن هذا الحديث ضعيف، ولكنه يغسل ما بقي من بدنه ولا يتيمم أيضا، لأن التيمم إنما ورد عن الحدث إذا لم تستعمل الماء أصلا. وقال آخرون بل تتيمم ولا تمسح لأن المسح على الجبائر لم يصح، والتيمم من أجل عدم طهارة هذا العضو وعدم القدرة على تطهير جزء من البدن كعدم القدرة على تطهير الكل. ولكن أقرب الأقوال إلى القياس هذا فرض على فرض أن الأحاديث ما صحت في الجبيرة، أقرب الأقوال أن المسح عليها هو الواجب وأنه يجزي عن الغسل، ولكن لا بد أن يكون الجبيرة بقدر الحاجة ما تزيد، والحاجة ليست هي محل الكسر فقط أو محل الجرح فقط، بل كل شيء تحتاج إلى شده فهو من الحاجة. فإذا قدرنا أن الجرح في أعلى الإصبع ولكن الإصبع ما يمس الخرق عليه إلا كنت تشد على جميع الإصبع فإنك تشد على جميع الإصبع، كذلك لو كان الجرح في باطن الرجل ولا يمكن الشد يمسك إلا إذا حزمتها على أسفل الساق عشان ما تنفصل من الرجل، فإن ذلك يعتبر من الحاجة. فالحاجة عند أهل العلم يقولون فيها كل ما يحتاج إليه في شد هذه الجبيرة فإنه من الحاجة. واختلف العلماء هل يشترط لوضع الجبيرة أن يضعها على طهارة، لأن الخفين كما نعلم يشترط أن يلبسهما على طهارة، فهل يشترط في الجبيرة أن يضعها على طهارة؟ اختلفوا في ذلك على قولين، والصحيح أنه لا يشترط، والفرق بينها وبين الخفين أن وضع الجبيرة دفع ضرورة، وأما الخفان فهذا باختيار متى شئت توضأت لبسه، لكن الجبيرة تأتي والإنسان على غير وضوء بل تأتي والإنسان عليه جنابة. هل نقول لمن انكسرت يده لا تجبره لأنك تروح وتغتسل إذا فرأى الجنابة؟ هذا ليس بصحيح، ربما يبرد الكسر هذا ويعثر أنه يركب على بعض ولا يمكن جبره. فالصحيح أن الجبائر لا يشترط في وضعها أن يكون الإنسان طاهرا، بل يضعها على طهارة أو على غير طهارة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته.
طبعا على رويه نعم الله على طيب. الحديث هذا اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من قال إنه حجة ومقبول وإن لم يصل إلى درجة الصحة، وليس كل الأحاديث التي يحتج بها في الأعمال ولا في العقائد أيضا يشترط أن تصل إلى درجة الصحة. إذا تلقتها الأمة بالقبول فإنها تثبت يثبت العمل بها. فهذا الرجل شد حفظه شيء كثير حفظ جديد هذا الرجل شد فاغتسل فأصابته جنابة، شد فأصابته جنابة، فسأل أصحابه ما ترون أتيمم؟ قالوا لا، أنت لست مريض ما نجد لك رخصة، لازم تغتسل. فاغتسل الرجل فتعفن الجرح فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوهم قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وقال إنما كان يكفيها نتيمم ويعصب أو يعصر على جرحه سرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث كما رأيتم هو ضعيف، لكن بالنسبة لما دل عليه من الفقه وهو أن الإنسان الذي به جرح يخشى منه يضع عليه سرقة ويمسح عليها ويكفي، هو صحيح من هذه الناحية.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا.
الحمد لله. هذا الحديث يقول ابن عباس من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم بعد ذلك يعيد التيمم. فقوله من السنة، إذا قال الصحابي من السنة كذا فإن له حكم الرفض، يعني كأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وكذلك متنه ضعيف جدا، فلا يصح لا سندا ولا متنا. أما كونه لا يصح لا سندا فهذا ظاهر من رجاله، إما لانقطاعه أو ضعف رواته. وأما كونه لا يصح سندا متنا فلأن الكتاب والسنة يدلان دلالة واضحة على أن التيمم مطهر، على أن التيمم مطهر، كما قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعل في الأرض مسجدا وطهورا، والطهور ما يتطهر به. فإذا كان التيمم مطهرا فإن هذه الطهارة باقية حتى يوجد ما ينقضها، ولا فرق بين أن تصلي صلاة واحدة أو صلاتين أو خمس صلوات أو أكثر، ما دمت على طهارتك بالتيمم فأنت على طهارتك. فعلى هذا لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته، لا بال ولا تغوط ولا نام ولا أكل لحم إبل ولا حصل له شيء يوجب الجنابة إلى الظهر، ففي هذه الحال يصلي الظهر بالتيمم الذي لصلاة الفجر، وكذلك لو بقي العصر يصلي العصر، ولو بقي المغرب يصلي المغرب، ولو بقي إلى العشاء يصلي العشاء. ومن ذلك أيضا لو تيمم عن جنابة فإنه لا يعيد التيمم عن الجنابة إلا إذا حصل له جنابة أخرى، لا يعيدها لكل وقت. والآن حصل أو جاء وقت السؤال. نعم نعم محمد. نعم وجود الماء.
في آخر الوقت
تدوم
ركعتين ويصلي يصب الصلاة
ويقوم
عندك هو يصلي الآن بالتيمم وجد تبطل صلاته ويتوضا ما هي إذا كان الآن لما وجد الماء بطل الصلاة إلا إذا كان قد خرج الوقت خرج الوقت ويصلي
يعني
صلى
الآن في الصلاة في وقت الصلاة
نعم
فدخل
عليه
الوقت
في بقية الصلاة أي نعم فهو يستمر الظاهر يستمر هذا يستمر لأنه خرج الوقت نعم
لما فعلت
نعم نعم
وصلى ومدى الماء وما أصاب الصلاة
الصلاة لا يعيد الصلاة لا يعيد وما نقدر فأجع حين يقف أي ما يجد صح أي نعم نعم يجوز ولو كذلك حتى العلماء قالوا هكذا قالوا يجوز أن يصلي في أول وقت ولو كان يرجو أنه يجد الماء في آخره إذا كان يصلي الصلاة الحاضرة وهذه مثلا لأنه إذا حل الجمع صار الوقتان وقت واحد المرأة إذا بلغت في أيام معلومة وهم معلوم وهم من الأشياء التي اتفق الشرع واللغة في تعريفها أنه هذا الدم الطبيعي الذي يعتري المرأة إذا بلغت في أيام معلومة قال أهل العلم خلقه الله عز وجل ولهذا إذا حملت المرأة فإن الغالب أنها لا تحيض لأن هذا الدم ينصرف إلى غذاء الجنين وهذه من آيات الله عز وجل أن المرأة يخرج منها هذا الدم الكثير في هذه الأوقات كل شهر ومع ذلك ترى صحتها مستقيمة سليمة ما تتأثر ثم إن الحيض له أحكام كثيرة أحكام تتعلق بالعبادات وأحكام تتعلق بالنكاح وأحكام تتعلق بحق الزوج ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني به وما أكثر مشاكله في هذه الأيام لأن النساء بدأنا يستعملن هذه الحبوب والعقاقير الناس الآن ركنوا إلى الراحة حتى كانت المرأة تستسقي الحمل وتحب أن تلد بلا حمل ركنوا أيضا إلى الراحة تجد الأب والأم لا يحبان أن يكون لهما أولاد يسهرانهما في الليل ويتعبانهما في النهار يريدون أن يتمتعوا وأن يستمتع بعضهم ببعض ولا يهمهم أن يكون لهم أولاد وهذا لا شك أنه خلاف ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة النبي عليه الصلاة والسلام يريد من الأمة أن يكثر نفسها لأنه كلما كثر نفس الأمة زاد عزتها وزاد إنتاجها فإن الأعمال إنما تكون بالرجال ولهذا انسلنا الله عليهم على بني إسرائيل في قوله وجعلناكم أكثر نفيرا وقال شعيب لقومه واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم ولدينا شاهد من الواقع الآن الصين الشيوعية متخلفة من الناحية الصناعية ومع ذلك تعتبر من أقوى الدول ويهابها أقوى الدول لأجل كثرة عددها فالذي ينبغي ولا سيما للمسلمين أن لا يقللوا من النفس بل أن يحرصوا على زيادته ما دامت الأم تتحمل فإنه لا ينبغي الإقلال أبدا من النفس ثم إن بعضهم يسيء الظن بربه والعياذ بالله يقول إذا كثر الأولاد قل المال وصار كل ما حصل بيدي اتهمه هؤلاء الأطفال والعياذ بالله ولم يعلم أن رزقهم على الله عز وجل قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حدثني رجل أثق به من الناس الذين يسمون عندنا بالدلاليل، دلال يبيع ويشتري الناس بالأجرة، يقول إنه عندما تزوج في أسبوع الزواج رأى كثرة من يعطونه الأشياء يحرج عليها فزاد دخله، يقول في نفس الأسبوع زاد الدخل، يقول فلما ولد ابني رأيت الزيادة أيضا شيئا مشاهدا. وهذا إذا قاله فإنما يقوله لأن الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالمهم أن كثرة أكل المرأة بهذه الحبوب والعقاقير يفسد عليها عادتها، وتبدو العادة تقدم وتأخر وتغير وتزيد وتنقص، ويحصل الإشكال عليها في دينها وفي صيامها وفي حق زوجها. فكون المرأة تبقى طبيعية هذا هو الأفضل والأولى. وأيضا هذه الحبوب كما أنها تفسد العادة بالنسبة للمرأة، فإنه قد بلغني عن الأطباء أنها تضر إضرارا كبيرا بالرحم، وأنها ربما تؤدي إلى السرطان والعياذ بالله. أما الحيض فاعلم أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تقديره لا في تقدير أقله وفي تقدير أكثره، ولا في تقدير السن الذي تحيض به المرأة، ولا في تقدير السن الذي ينتهي بها حيضها. وذلك لأن الدم دم طبيعة يختلف باختلاف النساء، ويختلف أيضا باختلاف أحوال المرأة في نفسها، فلهذا جعله الشارع مطلقا، وكل امرأة تعرف من نفسها الحيض، لأن الحيض له علامات، له أوجاع في البطن في الرحم وأوجاع في الظهر قبل أن ينزل ثم ينزل، فالمرأة تعرف. ولا أحد أعرف للحيض من النساء، ولهذا كان بعض السلف إذا سئل عن مسائل الحيض يقول اذهب فاسأل النساء فهن أدرى به منا. إذن ما دام لم يرد تقديره، ولا تقدير سنه، ولا تقدير الطهر بين الحيضتين، فإننا نقول متى رأت المرأة دم الحيض فهو حيض، ومتى انقطع عنها فهو طهر، سواء زاد أو نقص أو تقدم أو تأخر. وبهذا القول تكون الراحة والطمأنينة. أما إذا زاد عليه الحيض واستمر بها أكثر الدهر فإن هذا ليس طبيعة، هذا مرض، ويسمى هذا المرض بالاستحاضة، ثم استحاضة، وسمي استحاضة لكثرته، ولهذا دخلت عليه السين والتاء الدالة على المبالغة والكثرة، فهي استحاضة لكثرته وغزارته. فماذا تصنع المستحاضة؟ اختلفت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الأحاديث يدل على أنها ترجع إلى التمييز، وبعض الأحاديث يدل على أنها ترجع إلى العادة، إلى عادتها السابقة قبل أن تحدث لها الاستحاضة. وعلى هذا فنقول إن كانت الاستحاضة من مبتدأة، يعني من أول ما جاء الحيض وهو مستمر عليها دائما، من أول ما بدأ التحيض والحيض يكون والدم عليها دائما، فهذه ترجع إلى التمييز بكل حال. لماذا؟ لأنه ليس لها عادة ترجع إليها. فما هو التمييز؟ ذكر أهل العلم أن التمييز معناه أن دم الحيض له علامات خاصة، منها ما في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة، وإن كان في المقام أنه أسود، أسود دم الحيض أسود، ولم الاستحاضة أحمر ليس أسود. ومنها أن دم الحيض منتن له رائحة كريهة، وأما دم الاستحاضة فهو دم عادي ما له رائحة. ومنها أن دم الحيض فخيم غليظ، ودم الاستحاضة رقيق ليس فخيم. هذه ثلاث مميزات ذكرها أهل العلم في كتب الفقه. فنقول لهذه المرأة: هل دمك يتميز بهذه الصفات؟ إذا قالت نعم قلنا: الأسود هو الحيض والأحمر استحاضة، التخين هو الحيض والرقيق استحاضة، المنتن هو الحيض والذي لا رائحة فيه هو الاستحاضة. وذكر بعض الأطباء المتأخرين فرقا رابعا إذا ثبت فهو من أحسن الفروق، وهو أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد. يعني معناه أن دم الحيض هو عبارة عن دماء متجمدة في الرحم، ثم بإذن الله تنطلق هذه الدماء وتموع وتنزل، فلا تموع مرة أخرى، ما تجمد مرة أخرى، لا تجمد مرة أخرى، بل تبقى سائلة دائما. هذا الفرق إذا صح فهو من أحسن الفروق وأبينها وأظهرها. وأما دم الاستحاضة فإنه كغيره من الدماء، والدماء التي ليست دم حيض كما هو معروف للجميع إذا ظهر وبرد تجمد. وهذا الفرق الذي ذكره بعض الأطباء ربما يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن ذلك دم عرق، يشير إلى الاستحاضة دم عرق. ودماء العروق معروف أنها إذا خرجت من العروق وبردت أنها تتجمد. هذه علامات الحيض، صارت على هذا أربع علامات: أنه أسود وفخيم وممكن، وفرق الرابع لا يتجمد. لا يتجمد، هذه أربعة فروق في دم الحيض. وما عدا ذلك فإنه استحاضة. أحكام الحيض معروفة، أما الاستحاضة فإنها لا تمنعها من الصلاة، يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم في رمضان، وصيامها صحيح وصلاتها صحيحة. أما بالنسبة لزوجها فإن العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال: لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا إذا شق عليه ترك الجماع وخاف العنك بعدمه. وقال بعض أهل العلم: بل له أن يجامعها وإن لم يشق عليه ترك الجماع، وأنها في الجماع حكمها حكم الطاهرة أو حكم الطاهر، وهذا قول أصح، لأنه لا دليل على منع الجماع في غير الحيض. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلق الله الحكم على الحيض وقال: إذا تطهرن فأتوهن. ومعلوم أن المستحاضة تغتسل من الحيض وتصلي، فإذا تطهرت من الحيض وصلت فإن الصلاة أعظم من الجماع. وبهذا عرفنا أن القول الراجح في مسألة النفساء، النفساء قد تطهر قبل الأربعين، أنها إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها كما أنها تصلي فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها، حتى وإن لم تطهر، حتى وإن طهرت في العشرين أو في عشرة أيام فإن لزوجها أن يطهر أن يجامعها وإن لم تتم أربعين، لأنه كما علمتم من الآية: إذا طهرت وتطهرت فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا كانت المستحاضة معتادة، يعني أن عادتها في الأول، أن فين الآن المستحاضة التي استحيضت من أول أمرها، إلى أي شيء ترجع؟ إلى التمييز. فالدم المتميز الذي صفاته صفات الحيض يكون حيضا وما عداه يكون استحاضة. إذا قالت أنا ليس لها إنها ليس لها تمييز، إذا قالت ليس لها تمييز وأن الدم على وتيرة واحدة كله أسود أو أحمر، كله غليظ أو خفيف، كله لا رائحة له، إذا قالت هكذا لا أحس بشيء، فماذا تصنع؟ نقول تجلس غالب عادة النساء، تجلس غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي. فصارت المبتدا الآن لها حالة، الحالة الأولى أن يكون لها تمييز فتعمل بالتمييز، الحالة الثانية أن لا يكون لها تمييز فتجلس غالب عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر وبقية الشهر تصلي. أما المستحاضة المعتادة التي كان لها عادة من قبل ثم طرأ عليها الاستحاضة فهذه اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول إنها ترجع إلى التمييز ومنهم من يقول ترجع إلى العادة. وعلى هذا فإذا لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى العادة على القولين، وإن كان لها تمييز ففيها خلاف. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنها تعمل بالعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجلسي قدر ما كانت عادتك تحدثك، أو قال امكثي، فردها إلى العادة بدون استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومنهم من يرى أنها ترجع إلى التمييز مقدمة لها على العادة لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن عائشة رضي الله عنها، لكن الرجوع إلى العادة أصح لأنه ثابت في الصحيحين وغيرهما. إنما الذين قالوا ترجع إلى التمييز عللوا بعلة جيدة، قالوا لأنها ربما إذا حصلت هذه الاستحاضة ربما تتغير العادة، تكون في الأول دول الشهر وبعد الاستحاضة تكون في آخر الشهر، وما دام عندنا علامة مميزة فإن الواجب الرجوع إلى التمييز. وحملوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع إلى العادة على أنه في غير مميزة، لكن لا شك أن القول بالرجوع إلى العادة أنه أسلم من الاضطراب وأريح، والحمد لله ما دام عندنا فيه نص وهو أريح للمرأة فلتجلس مع العادة وما عداها فهو استحاضة ولو كان أسود أو كان منتنا أو كان فخينا لا تهتم به ما دام ترجع إلى العادة. وخلاصة الكلام الآن أن المستحاضة نوعان، مبتدأة وهي التي رأت الاستحاضة من أول مرة فلها حالة، الحالة الأولى أن يكون لها تمييز فترجع إلى تمييزها، والحالة الثانية أن لا يكون لها تمييز فترجع إلى عادة النساء 6 أيام أو 7 من كل شهر والباقي استحاضة تصلي فيه. فإن لم يكن لها تمييز وهي الحالة الثانية ذكرناها فإنها ترجع إلى عادة النساء. أما النوع الثاني من الاستحاضة فهي المعتادة التي كان لها عادة ثم طرأت عليها الاستحاضة فهذه ترجع إلى عادتها قبل التمييز على القول الراجح. فإن نسيت العادة، نسيت عادتها عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز عملت بعادة في غالب النساء 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. الله أعلم.
السؤال سأل عن ذلك، يعني مثل أخواني السجائدة الوضع مثل هذا الرسول مثل الغاسة
لا الواجب عليها إذا أن الواجب أن تغتسل الغسل الواجب مهو بلازم وتصلي مهو بلازم أن تنظف التنظف تخلي وقت ثاني ما يخالف
يعني
مثل غسول الجنابة وتصلي تغتسل كاغتسال الجنابة وتصلي
يعني ما تخلي
حتى لازم اغتسال الجنابة لكن بعض النساء عند الحيض يبيدن على اغتسال الجنابة هذا نقول لا خلي زيادة التنظيف فيما بعد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش قال: كنت أستحاب حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي رفضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي، فإذا استنقعت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئ، وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا حكم الاستحاضة، وهو إطباق الدم على المرأة حتى لا ينقطع عنها إلا يسيرا. وقلنا إن المستحاضة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المبتدأ التي من أول ما أتاها الحيض صار مستمرا معها، فهذه ترجع إلى التمييز إذا كان لها تمييز، بحيث يكون بعض دمها دم حيض وبعضه دم عرق، فإنها تجلس أيام الحيض سواء كانت 5 أيام أو 6 أو 7 أو 8 أو 10، والباقي تصلي فيه. وذكرنا أن علامات دم الحيض 3: اللون والكيفية والرائحة. أما اللون فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، وأما الكيفية فدم الحيض فخيم غليظ ودم الاستحاضة رقيق، وأما الرائحة فدم الحيض له رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس له رائحة. وذكرنا أن بعض الأطباء ذكروا فرقا رابعا، وهو أن دم الحيض لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد كما تتجمد دماء العروق. فهذه المرأة المبتدأة التي صارت مستحارة من أول ما أتى الحيض نقول ارجعي إلى التمييز. فإذا قالت: ليس عندي تمييز، الدم كله على وتيرة واحدة، كله أسود كله أحمر كله له رائحة كله لا رائحة له، قلنا ترجع إلى عادة أكثر النساء وهو 6 أيام أو 7، وتجلس 6 أيام أو 7 من أول مدة ضعف الدم. فمثلا إذا كان أول ما جاء الدم في اليوم 7 من الشهر، تبدأ كل ما جاء اليوم 7 من الشهر جلست 6 أيام أو 7 أيام. فإذا قال الإنسان: كيف 6 أيام أو 7؟ هل معناها التخيير؟ فهذا مشكل. أو معناها التنويع؟ فهذا ممكن. قلنا معناها التنويع. إذا كانت عادة نسائها التي هن قريبات منها، إذا كان عادة 7 فلتجلس 7، إذا كان عادة نسائها القريبات منها 6 أو 5 فتجلس 6 حسب القريبات منها، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. وفي هذين الحديثين دليل على أنه ينبغي لها أن تغتسل لكل صلاة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أمر يسهل عليه، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، تؤخر الظهر إلى قرب العصر ثم تعتصم ويكفيها عن الظهر والعصر، وكذلك في المغرب والعشاء تعتصم لهما غسلا واحدا، وأما الفجر فتعتصم له وحده، وهذا ليس على سبيل الوجوب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن استطعت، وقال هذا أعجب الأمرين إلي، يعني وإن لم تفعل فلا حرج عليه. ولهذا قال أهل العلم: يستحب للمستحاضة أن تعتصم لكل صلاة، يستحب لها أن تعتصم لكل صلاة، ولا يجب، إنما الواجب أن تعتصم أول مرة عند تمام أيام الحيض، هذا لا بد أن تعتصم لأنها انتهت من الحيض. والمستحاضة يجوز لها أن تصوم وتصلي فروضا ونوافل وتفعل كل ما يفعله الطاهرات، وتقرأ القرآن وتمس المصحف، ويجوز لزوجها أن يطلقها في هذه الحال، ويجوز لها أيضا أن تطوف بالبيت وأن تسعى بين الصفا والمروة، لكنها تتحفظ عند دخول المساجد البيت الحرام وغيره حتى لا يخرج دم يلوث المسجد. واختلف العلماء هل يجوز أن يجامعها زوجها أو لا، والصحيح أنه يجوز حتى وإن كان لا يخاف المشقة بترك وقت، فإنه يجوز له أن يطأ، لأنه إذا جازت لها الصلاة فالجماع من باب أولى. ومن أجل هذا قلنا إن المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين فإنه يجوز لزوجها أن يجامعها. وأما قول العامة إنه ما يجوز جامع زوجها قبل تمام الأربعين ولو طهرت فهذا ليس بصحيح. نعم بعض العلماء قال ينبغي أن لا يجامعها إذا طهرت من النفاس قبل الأربعين حتى تتم الأربعين، ولكنه ليس حراما، لو فعل فلا حرج عليه. أما المستحاضة وهي القسم الثاني، المستحاضة التي كان لها عادة ولكن طرأت عليها الاستحاضة، فهذه ترجع أولا إلى عادته، لأن ذلك أيسر وأسهل، وقد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: اجلسي قدر ما كانت تحدثك عادتك، فترجع أولا إلى العادة ولا تبالي بالدم. مثال ذلك: امرأة كان لها حيض صحيح ما فيها خلاف أبدا، فانصار فيها خلاف، بدأ الدم يطلع.